بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقا في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. الحديث الثالث في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين، جمعه من كتاب الله ومن كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الثالث عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. المنشط والمكره بفتح ميهما أي في السهل والصعب، والأثرة الاختصاص بالمشترك وقد سبق بيانها. بواحة أي ظاهرا لا يحتمل تأويلا. عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. الله الله الله. هكذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيعة يربي أصحابه على الطواعية لله تبارك وتعالى ورسوله، وعلى وحدة الصف، وكذلك على استيعاب الأزمات. فهذا الحديث فيه مضمونات كثيرة يمكن أن نأخذ بعضا من فوائدها. فكان في مفردات هذه البيعة ومضموناتها كان في مفردات هذه البيعة ومضموناتها السمع والطاعة، والسمع والطاعة من أوصاف هذه الأمة، لأن اليهود قالوا سمعنا وعصينا. فلا يكفي أن تبلغ حجة القرآن أو أن يبلغ القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فلا يكفي أن يسمع، بل لابد مع سماعه هذا أن يكون منقادا. فكم ممن يسمع آيات الله ويسمع أحكام الله ويسمع توجيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يطيع. إذن وصف المؤمن الأول الذي تدل البيعة عليه ويوجه إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة. فالسمع يقتضي التعلم، عبارة السمع يقتضي التعلم أي اسمع العلم، والطاعة تقتضي العمل. السمع والطاعة عبارتان موجزتان، عبارة السمع تقتضي التعلم وعبارة الطاعة تقتضي العمل. فبأي شيء تعمل وتطيع أي شيء لابد من سمع. تسمع جهلا أم تسمع علما؟ تسمع علما. ما مصدر العلم؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أولا على المؤمن أن يسمع، أي أن يتعلم، وأن يطيع، أي أن يوافق ما سمعه بالعمل والحال والعبودية لله سبحانه وتعالى. لكنه سوف يمر في حالين اثنين: محنة كونية وحال نفساني. فدل قوله صلوات الله وسلامه عليه بالعسر واليسر على التقلبات الكونية، فقد يكون الإنسان في بعض ظروفه في حالة يسر، إن كان على المستوى المالي، الاقتصادي، الاجتماعي، الأسري، في كل ظروفه قد يمر بمحن، فتارة يكون في اليسر وتارة يكون في العسر. فهو في اليسر والعسر إن كانت المحنة من أي نوع من الأنواع، أو كانت النعمة من أي نوع من الأنواع، لأن اليسر ابتلاء والعسر ابتلاء أيضا. فيكون في السمع والطاعة عند تقلبات الأحكام الكونية. الأمر الثاني، دائما الحق سبحانه وتعالى عندما يوجهنا إلى آياته في الآفاق وآياته في الأنفس. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فمن الآيات في الآفاق اليسر والعسر، ومن الآيات في الأنفس المنشط والمكره. فقد يجد الإنسان فيه حال قبض، لا يجد نفسه مقبلا على الطاعة، ربما يجد أن الذكر عليه ثقيل، وقد لا يكون هذا بسبب ذنب. لو كان منافقا قد يكون هذا بسبب ذنب، لكن قد يكون مؤمنا ولم يرتكب ذنبا، وهو مع القرآن الكريم وهو مع الذكر وهو يوافق أمر الله ويجد ثقلا في نفسه. هذا حال جلالي، هذا الحال الجلالي هو المسمى بالمكره. وقد يجد خفة من نفسه إلى الأعمال والموافقات، وتجد أنه يكثر من فعل الخيرات ويبادر إليها. إذن الإنسان عندما يكون ملتزما بالمنهج الرباني الذي سمعه من الكتاب والسنة وعزم على أن يطيع، لا يتأثر منهجه أو سلوكه في هذا المنهج لا بالتقلبات الكونية ولا بالتقلبات النفسانية. فمن الناس من تراه إذا رأى الليل هرب، إذا رأى الليل هرب، ومنهم من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير هذا اليسر اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إذن هذا من التقلبات الكونية. أما التقلبات التي تكون في النفس الإنسانية فمنها قوله تعالى ولقد نعلم أنه يضيق صدرك، وقال ألم نشرح لك صدرك. فإذا كان سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم يكون بين الجلال والجمال، فمن نحن؟ إذن هناك تقلبات كونية وتقلبات في النفس الإنسانية، والإنسان يكون في الحالين على السمع والطاعة، فاستقم كما أمرته ولا تتأثر بالتقلبات الكونية ولا بالتقلبات في النفس البشرية. السمع والطاعة علم وعمل، في العسر واليسر تقلبات كونية، منشط ومكره تقلبات في النفس، وعلى أثرة علينا. وها هنا انطلقنا من الأمر الكوني إلى الأمر الكسبي، لأن العسر واليسر من الأحكام الكونية، وكذلك المنشط والمكره من الأحكام الكونية. فأنت لا تستطيع أن توجه أحوالك، هل أنت في هذه اللحظة يجب أن تكون في قبض ولا في بسط؟ هذا كنا كثير في بعض الأوقات، أذكر درس من الدروس نروح عليه نحن في حالة من المكره في حالة من الجلال، ودرس من الدروس نروح عليه نكون في حالة من المنشط. لكن لو أن الإنسان، ماذا لو أن الإنسان قال إن جاء حال المنشط منروح مندرس، وإذا جاء حال المكره ما منروح، وإذا جاء حال المنشط منروح على المدرسة الخسروية، وإذا كان جاء حال المكره منعطل؟ هذا لا يكون، هذا حال أطفال. أكثر ما يعاني المبتدئون وبيذاكروا كتير، يا سيدي أحوال، ويا سيدي ويا سيدي، عيب عليك، إن في العاشقين منا رجالا، هم رجال شكلا ومعنى جبال، صارعتهم أحوالهم فاستقروا بثبات. يا أبو عبده ما هيك؟ فاستقروا بثبات وزالت الأحوال. تروح ما في عسر بيستمر، ولا في مكره بيستمر أبدا. وهكذا يبقى تدور الدائرة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. زليخة اللي كانت امرأة العزيز صارت شحاذة، ورآها يوسف كما في الإسرائيليات متسولة، وراح ضمها إلى الحاشية في القصر. وأتزوج ما تزوج هذا من الأخبار الإسرائيلية الله أعلم، لأنه ما يرد في الإسرائيليات نصفه ذهب ونصفه ما ذهب. إذن الحاصل أنه تقلبات، لكن أنت لا شأن لك بها، خليك على أمر الله. إذن الأحكام الكونية يسر وعسر ومنشط ومكره، لكن تأتي أمور كسبية. طب فلان ضيق علي، قل له معليش اتحمل، هي أثرة. ايش معنى هو ما يتحمل وانا اتحمل؟ لانه انت بايعت على الأثرة. ايش معنى هو يبقى مثل الديك وانا كسور معليش؟ لانه بايعت على أثرة. هذا حال المؤمن مغلوب، حال المؤمن مغلوب. لكن لو كان في ساحة القتال ما بينغلب، بس إذا كان ما هو بحال ساحة القتال ماشي الحال. هذه أثرة. إيش معنى فلان له حظوة وأنا ما لي حظوة؟ إيش معنى فلان سكت عنه وأنا بهدلتوني؟ إيش معنى أثرة؟ إيه أثرة. جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إلى رسول الله قطعة من الذهب كبيرة وزع بين 7 من الأصحاب، وترك الصحابة كلهم ألوف من الصحابة ما أعطاهم. وجاء المنافق وقال اتق الله يا رسول الله واعدل. فنظر إليه رسول الله وقال من أعدل؟ ويلك، من يعدل إن لم أعدل؟ ويلك ويلك. هذا مفهوم العدالة عندك يا جاهل؟ مفهوم العدالة عندك مفهوم قاصر. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطى شيئا ماديا قوما وأعطى آخرين شيئا معنويا، قد يكون العطاء المعنوي أعلى بكثير وأنت يا جاهل ما تشهده. إذن عندما اقتصر نظره على المنظور المحسوس كان منافقا، كان جاهلا. قال ويلك ويلك ويل للمطففين، هذا مطفف. فاستعمل رسول الله عبارة ويل، ويلك من يعدل إن لم أعدل. وهكذا عندما فتحت مكة وجاء القرشيون المؤلفة قلوبهم وعطاهم الأموال، وقال الأنصار في أنفسهم جاء أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم وبلش يعطيهم يميل معهم، جمعهم سيدنا رسول الله وقال أما تريدون أن يعود الناس بالشاء بالإبل وتعودون برسول الله؟ فبكى الأنصار حتى اخضلت لحاهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سار الناس في واد وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، لولا الهجرة لدعوت الله أن أكون من الأنصار. فبكى الأنصار حتى اخضلت لحاهم، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن عليهم أن يبقوا على هذه الأثر، هذه الأثر التي ترفع ترفع ولا تخفض، هذه الأثر التي بها يصير الإنسان من ملوك الدنيا والآخرة، من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفع. ينظر الإنسان إلى لعاعات الدنيا ينافس في لعاعات الدنيا، هذا جاهل، جاهل بالله، ما عنده نظر. لذلك وجه رسول الله عندما اعترض هذا المعترض الى معنى كبير للعدالة لا يشهده الماديون، لا يشهده المنافقون. قال: وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله، يعني وعلى ألا ننازع الحكام، هذا المعنى، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، ألا ننازع الحكام. الحكم بلاء كبير جدا، أكبر بلاء يمكن أن يبتلى به شخص على وجه الأرض والحاكم، أكبر بلاء. إذا قلت واحد عنده مليون علة، مليون مرض، مليون قصة، الحاكم بلاءه أكبر، لأن مسؤوليته عظيمة جدا، سيحاسب على الناس اللي حكموا واحد 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 واحد. أبدا، إذا حكم على 5 تحاسب عن 5، وإذا حكم على مليون بيتحاسب على المليون واحد واحد. لذلك بلاء كبير. فإذا أنت صاحي عقلك فيه مخ، بتنازع على هذا البلاء، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، إلا أن ترى هذا الحاكم يعلن الكفر إعلانا، يوقف بقول أنا كافر وأنا ضد الإسلام وأنا عدو الإسلام وسوف أستأصل الإسلام. هذا الكفر البواح اللي قال عندكم من الله تعالى فيه برهان، يعني يستند إلى أمر واضح ورد إليكم من الله وقرأتموه في القرآن الكريم، جاء فيما صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. كفر، التصريح بالكفر، التكفير خطير، إلا أن تستند فيه إلى الثوابت. لأنه إذا المسلم قال للمسلم كافر فقد كفر المكفر، يبوء بها أحدهما، الأمر خطير. إلا أن تروا كفرا بواحا، فسره ما الكفر البواح؟ عندكم من الله تعالى فيه برهان، عندكم دليل ساطع غير محتمل، ما في تأويل في قضية التكفير، ما في تأويل. رأيته يسجد لصنم، هذا كفر بواح. رأيته يسجد لصنم، هذا كفر بواح. رأيته يقول القرآن ليس كتاب الله، هذا كفر بواح. يجب أن نفهم معنى الكفر البواح. إلا أن تروا كفرا بواحا، وفي هذه الحالة لو رأى كفرا بواحا فالحكم الشرعي أنه إن قدر عند رؤية الكفر البواح، إذا قدر جماعة المسلمين عند رؤية الكفر البواح وغلب على ظنهم أنهم أصحاب شوكة ويقدرون على تغيير الكافر، لكن إذا لم يغلب على ظنهم أنهم يقدرون على تغيير الكافر فلا يجوز. انتبهوا، إذن المسألة كتير خطيرة. أولا هناك شرط علمي وهو أن يرى الكفر البواح. الأمر الثاني أن يغلب على ظنه قوة الشوكة. قال: وعلى أن نقول بالحق، ما ننافق ولا نصرف. شوف فرق بين أن تكون مقصرا وبين أن تلوي النصوص من أجل هواك. الذي يقول بالحق ولا يخاف الله لومة لائم هو الذي يتمسك بثوابت الكتاب والسنة، أما الذي يلوي النصوص من أجل الهوى ويتناقض مع المعلوم من الدين بالضرورة، أما المعلوم من الدين بالنظر فهو اجتهادي له قواعده، ولك أن توافق فيه بعض ما قاله أهل الاجتهاد. أما المعلوم من الدين بالضرورة فليس لك أن تقترب من هذا. معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة لا ينبغي أن تكون فيه مائلة. معلوم من الدين بالضرورة مثاله أكل لحم الخنزير حرام، هذا معلوم من الدين بالضرورة. شرب الخمر حرام، هذا معلوم من الدين بالضرورة. يجب أن يفهم الإنسان ثوابت الدين، وما عدا ذلك إذا دخل في الاجتهاديات فهذه قد يجد فيها بعض الأقوال إلى آخر ما هنالك. إذن لاحظ هذا الخط العام الذي يقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لو فهمناه لوجدنا أن منهج الدعوة واضح، وأن الخط الذي يسير عليه أهل الحق واضح، وأن الأسلوب الذي يسيرون عليه واضح، المضمونات واضحة، والمنهج واضح، والسير واضح، وليس فيه أي التباس. فهذه مفردات عظيمة ينبغي أن نتنبه إليها على مستوى العلاقات العامة والخاصة، وعلاقة الفرد بالجماعة والجماعة بالجماعة إلى آخر ما هنالك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجهنا إلى مرضاته، وأن يثبتنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بسر الفاتحة.